بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة أهل الكبائر من هذه الأمة. قوله من أمة محمد، الصحيح أن الحكم عام، فأهل الكبائر عموما سواء كانوا من هذه الأمة أو من غير هذه الأمة، ولهذا جاء في بعض النسخ أن هذه اللفظة ليست موجودة، كما نبه على ذلك ابن أبي العز ونبه على ذلك الشيخ الألباني. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون عموما، وأما تخصيصه بهذه الأمة ففيه نظر. وقد يقول قائل: المؤلف إنما أراد بهذا المتن عقيدة المسلمين من هذه الأمة، فهو يتحدث عن أهل الكبائر من هذه الأمة. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين تقدم قولهم فيما مضى. فمنهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر، المعتزلة يقولون منزل بين منزلتين، والخوارج يكفرونه، وأما في الآخرة فيحكمون له بالنار، وأما المرجئة فيقولون صاحب الكبيرة كامل الإيمان ما دام أنه لم يجحد. والصحيح أن أهل الكبائر مؤمنون ناقص الإيمان، وأما إذا ماتوا فأمرهم إلى الله عز وجل ما داموا لم يقعوا في شيء من الأمور الكفرية، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم. وقد اختلف أهل العلم في تحديد الكبيرة عددا وتعريفا، فجعلها بعضهم سبعة، وجعلها بعضهم سبعين، وجعلها بعضهم سبعمائة كبيرة، ولا دليل على هذا التحديد، لا دليل على هذا التحديد، وإنما تحدد بالوصف. وأحسن ما وصفت به ما جاء عن ابن عباس وقال به الإمام أحمد وغيره، أن الكبيرة هي ما توعد صاحبها بعذاب الله أو بالنار أو بالسخط أو بإقامة الحد في الدنيا ونحو ذلك، فهذه الكبيرة. قد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذا المبحث في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهكذا الذين كتبوا في الكبائر كالهيثمي والذهبي والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأنه إن كانوا قد تابوا فقد أجمع أهل العلم أن توبة التائب مقبولة، فليس هذا الكلام في شأن التائب، وإنما هذا في من مات على كبيرة، هذا في من مات على الكبائر. أما من تاب منها فمن تاب تاب الله عليه، ولا يدخل في هذا الحكم، وإنما يقال يرجو كما تقدم ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وقوله أيضا هنا بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، زيادة مؤمنين ليست في بعض النسخ، وزيادتها مهمة كما نبه عليه الشيخ الألباني، لأن قوله عارفين هذا فيه إشارة إلى قول المرجئة أنهم إذا ماتوا ما عندهم إلا مجرد المعرفة فهم يعني المذكورون في هذا الحكم، وهذا تعريف المرجئة، بل لا بد من التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، فلا بد من إرداف مؤمنين ليبين ما معنى عارفين، وأن المقصود به أهل الإيمان الذين ينطبق عليهم تعريف الإيمان الصحيح وليس مجرد المعرفة بالقلب. وقوله وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم إلى آخر كلامه مأخوذ من قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لم يكن عنده شرك فهو إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه سبحانه وتعالى على قدر ذنوبه ومعاصيه وكبائره فإن مآله إلى الجنة، ولا شك فإنه سيخرج من النار بالشفاعة كما قال هنا ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وكما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وجاء عن جابر بن عبد الله وآخرين أن أهل النار من أهل الكبائر من هذه الأمة يخرجون بعد أن صاروا حمما، وفي رواية فحما، قال فيخرجون فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأيضا يقول الله عز وجل كما في حديث أنس اذهبوا فأخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال برة، مثقال شعيرة. وهكذا أدلة الشفاعة الكثيرة التي فيها دلالة واضحة على أن من مات من أهل التوحيد وعنده كبائر فأدخله الله عز وجل النار فإن مصيره إلى الجنة، ومع ذلك قد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه فلا يدخل النار، فلا يدخل النار. وأيضا قول وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، يكرر المؤلف المعرفة معرفته عارفين، وهذا متصل بما تقدم من قول المرجئة الذين يعرفون الإيمان بأنه المعرفة، ولكن كما سمعت أن المؤلف كما تقدم ليس على طريقة الجهمية والأشاعرة الذين يقولون بأن الإيمان إنما هو مجرد المعرفة أو التصديق، وإنما هو من الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان فيحمل على أنه يريد بهذه المعرفة المعرفة الشرعية الصحيحة التي تقتضي اعتقادا وقولا وعملا. وقول ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أي كالذين ينكرون الإيمان بالله وينكرون معرفة الله سبحانه وتعالى، والمراد بهم أهل الشرك الذين حكم الله عز وجل عليهم في النار بالخلود فيها، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأدلة كثيرة تدل على هذا، فأهل الإيمان منزلتهم رفيعة، ولهذا قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال في آية أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وقال في شأن الكافرين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، أي بسبب أعمالهم، وإلا فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وإنما بسبب أعمالهم. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما الفقرة الأخيرة التي هي قول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذا قد جاء في حديث مرفوع عند الطبراني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 1823. وهذا يدلك من تعقيب المؤلف لهذه المسائل المهمة الخطيرة أن العبد يتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله، فإن هذا ليس بحوله ولا بقوته، فإن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق أهل هدايته وجعلهم بهذه المثابة وبهذه الدرجة سبحانه وتعالى، فالتوفيق منه والتسديد منه، فالعبد يلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه بالثبات والسلامة والبقاء على الإسلام حتى يلقى الله عز وجل، ولا يوكل ذلك إلى ذكائه وحيلته وفطنته وعلمه وما هو عليه، فإن التوفيق من الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وهاتان مسألتان: المسألة الأولى الصلاة خلف البر والفاجر، والمسألة الثانية الصلاة على من مات من أهل القبلة من الأبرار والفجار. وهذا أراد به الرد على الرافضة والخوارج ومن كان على شاكلتهم الذين يرون أنه لا يصلى خلف أئمة المسلمين لا الجمع ولا الجماعات، ولا يرون الجهاد تحت راياتهم ولا الحج ولا العمرة، وهذا خلاف ما عليه أهل الإسلام، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلف أئمة الجور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. وأما الحديث الذي جاء على لفظ هذه الفقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، فهو حديث ضعيف، لأنه من طريق مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وقد ضعفه الألباني رحمه الله في الإروى برقم 520. ولكن الأدلة الكثيرة تدل على ذلك، الأدلة الكثيرة تدل على ذلك، ومنها فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يصلون، كان بعضهم يصلي خلف الحجاج ابن يوسف مع ما هو فيه من الظلم والجور والفسق، ومع ذلك كان يصلي خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه وبعض الصحابة، وكانوا يصلون خلف بعض الأئمة الذين كان أحدهم ربما يشرب الخمر. وعلى هذا فالصلاة خلف المبتدع جائزة، ولكن يفصل في هذا، فإن كان المبتدع ليس هو الوالي فالأولى أن تصلي خلف من كان حاله مستقيما من أهل السنة، فلا ينبغي أن يترك الصلاة خلف السني ثم يذهب فيصلي خلف المبتدع، فلا يكثر سواد أهل الباطل. أما إذا كان الإمام هو الخليفة، الإمام الأعظم أو من ينوبه، والتخلف عن الصلاة خلفه ربما يؤدي إلى مفسدة، فهذا يصلي ولا شيء عليه. وأيضا كما سمعت الصلاة خلف المبتدع جائزة إذا كان سيشق عليه بحيث أنه سيضيع صلاة الجماعة، أو يكون المسجد الذي فيه السني بعيد لا يستطيع أن يذهب إليه، فيصلي خلف المبتدع ولا شيء عليه في ذلك ما لم تكن بدعته قد أوصلت به إلى الكفر ما دام من أهل الإسلام. وقد ذكر ابن أبي العز عن أكثر أهل العلم أن من ترك الصلاة خلف المبتدع الجمعة والجماعة ورأى أنه لا يجوز ذلك فهو مبتدع. من ترك الصلاة خلف المبتدع جمعة وجماعة أي رأى أن ذلك لا يجوز فيصلي في بيته مثلا فهو مبتدع. قال بعضهم من قال الصلاة خلف المبتدع بدعة فهو مبتدع ولكن كما سمعت ينبغي تكثير سواد أهل الحق فلا يكون مثلا المسجد هذا يصلي فيه سني والآخر يصلي فيه مبتدع فتجعلهما سواء تصلي في هذا أو هذا، لا، ينبغي تكثير سواد أهل الحق مع كما سمعت الجواز، إلا إذا كانت هذه البدعة قد وصلت به إلى حال الكفر وأيضا يقول أهل العلم إذا دخل المسلم في مسجد فالأصل فيه أنه مسلم وأنه يعني ما وصل به الحال إلى حد الكفر، فما تأتي تحقق تدخل المسجد تذهب إلى الإمام أنا أريد أصلي في هذا المسجد، أنت إيش تقول؟ هل أنت ممن يعتقد في ابن علوان؟ هل أنت ممن يفعل كذا؟ فالأصل السلامة فتصلي، إلا إذا علم أن هذا الإمام إمام المسجد عنده الشركيات فهنا لا يصلى خلفه. أما أن يبقى الإنسان مترددا يسأل كلما ذهب مكان يصلي يحتاج أولا يسأل ويحقق مع المصلين ومع الإمام فهذا فيه تكلف، إلا إذا علم أن هذا المسجد فيه إما قبور أو علم أن إمامه عنده شركيات فهنا يتحرى وأيضا قوله وعلى من مات منهم يعني ذلك أن من مات من أهل القبلة من أمة محمد يصلى عليه، والصلاة على الجنازة فرض كفاية، لا يجوز أن يدفن المسلم بغير صلاة إلا إذا كان شهيدا قتل في المعركة فإن الصلاة عليه ليست واجبة، وأما ما عدا ذلك فالصلاة فرض كفاية. ولكن كان أهل العلم من السلف رحمهم الله ربما يتركون الصلاة على المبتدعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم فلا بأس للزجر، لكن إذا لم يوجد من يصلي على هذا المبتدع وربما يدفن بغير صلاة فهذا لا يجوز، فإن قام بعض الناس وصلوا عليه وترك صاحب الفضيلة وصاحب العلم الصلاة على هذا المبتدع هذا هو الأولى الذي كان عليه السلف ثم أيضا العاصي من أهل القبلة والمبتدع من أهل القبلة هو من أحوج الناس إلى صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة هي عبارة عن دعاء وشفاعة، والعاصي والمبتدع أحوج من غيره أن يدعى له بالمغفرة ويدعى له بكذلك العفو كما في الأحاديث، فهو أحوج إلى الصلاة من غيره، ولكن إن كان من أصحاب الجرائم أو البدع فترك مثلا إمام المسجد أو صاحب العلم ونحو ذلك الصلاة عليه من باب الزجر لأمثاله لأنه مات على بدعة فهذا هو الأولى وإلا فالصلاة على المسلم مهما كان حاله جائزة، بل إذا كان لا يصلي عليه أحد يأثم المسلمون ولو كان مبتدعا، فالصلاة عليه فرض كفاية لكن إذا مات مثلا مبتدع في مكان بعيد تحتاج إلى يعني أن تذهب إليه وأنت في مسجدك فمثل هذا لا تذهب ولا تصلي عليه، ما دام أنه في مكان بعيد سيصلي عليه من كان عنده من أتباعه وأصحابه أو من المسلمين في ذلك المكان، فمن الخطأ أن يذهب السلفي للصلاة على مبتدع في مكان كذا وكذا، هذا من الخطأ، وهذا يعتبر من ضعف السلفية، هذا من ضعف السلفية ومن ضعف المنهج الصحيح عند بعض أهل السنة، أنه يسمع بمبتدع قد حارب السنة حتى شبع ثم يذهب يصلي عليه، ثم يذهب فيصلي عليه. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.